والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا آيات كريمات تحذر المؤمنين من موالاة اليهود والنصارى، ثم قال جل وعلا بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وبين أن ولي أهل الإيمان هو الله ورسوله والذين آمنوا، ثم ذكر بعد ذلك توجيها آخر وتأكيدا لما سبق، فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالخطاب لنا معشر المؤمنين المتقدم والمتأخر، من نزل عليهم القرآن ومن أتى بعدهم إلى قيام الساعة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هدوا ولعبا، لا تتخذوهم أولياء. الذين اتخذوا دينكم هدوا ولعبا أي صاروا يسخرون من دينكم، صاروا يستهزئون بأوامر الشارع، يهزؤون ويعتقدون أنها من العبث واللعب، بسبب عداوتهم يسخرون من أحكام الشرع، يسخرون من تحريم الحرام وتحليل الحلال. وهؤلاء يوجدون في كثير من الأعصار، وفي عصرنا هذا هم كثير. بعضهم يقول الربا حرام، هذا لا يصلح، فيضحك: هذا من الذي اتخذوا ديننا هزوا ولعبا. يسخرون من حجاب المرأة، يسخرون من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مظهره، يسخرون من الاستدلال بالقرآن وتحكيمه والرجوع إليه، ويقولون إن القانون الفلاني أو الفلاني أصلح منه. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أعطوا الكتاب وأنزل عليهم الكتاب وهو التوراة والإنجيل. التوراة أنزلت على اليهود والإنجيل أنزل على النصارى. هؤلاء أوتوا الكتاب وعرفوا الكتاب قبلنا، قبل أن ينزل قرآننا. وهؤلاء يعرفون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق، لأن في كتبهم التي أنزلت إليهم ما يدل على صدق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحة ما جاء به، لكنه العداوة والحسد والحقد الدفين من هؤلاء لما أنها صارت النبوة ليست فيهم وصارت في العرب. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، من غير اليهود والنصارى، من المشركين وسائر الملل. وكان هذا وقع من اليهود ومن النصارى ومن المشركين، استهزأوا بأحكام الشرع، استهزأوا بما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يجوز لكم بحال من الأحوال أن تتخذوهم أولياء. لا توالوهم، لا تناصروهم، لا تودوهم، وإنما الواجب هو عداوتهم وبغضهم وكرههم. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله. فأهل الإيمان لا يصدر منهم موالاة لهؤلاء. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفسدك حيث أمرك، أن تجعل بينك وبين الله تعالى حاجزا ومانعا أن يعذبك. وهذا يتحصل بالاستقامة والطاعة والبعد عن المحرمات. فقوله جل وعلا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي أن أهل الإيمان يلتزمون بالتقوى ويحذرون المحرمات ويسارعون إلى الواجبات، فلا يترك واجبا ولا ينتهك محرما. هؤلاء هم أهل التقوى، وهؤلاء هم أهل الإيمان. فالمؤمن لا بد أن يكون عاملا بأركان الإيمان وشرائطه وواجباته. والإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمؤمن هو الذي يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. المؤمن هو الذي يلتزم بلسانه بقول الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. فلا يقول الإنسان إلا الحق، لا يقول زورا وبهتانا، لا يشغل لسانه بالغيبة والنميمة والزور والبهتان والكذب والطرب والغنى والمجون، ويصون جوارحه عن فعل الحرام. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذه تنقص الإيمان. والله تعالى يقول: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ثم ذكر جل وعلا موقفا آخر من هؤلاء اليهود والكفار، قال جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا ناديتم إلى الصلاة يعني إذا أذنتم، إذا نادى المنادي الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله، صاروا يضحكون ويسخرون ويستهزئون. وهذا صدر منهم بالفعل، وقد وقع من هؤلاء. يقول روى السدي قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمدا رسول الله قال: حرق الكاذب. قال: فدخلت خادمته ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقط شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله، لأنه هو كاذب، وهو دعا لأن يحرق الكاذب، وهو يقصد المؤذن أنه يحرق لأنه كذب أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدعوة تجيب لها وحرق الكاذب، وهو هو هذا النصراني. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال، فأمره أن يؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس في فناء الكعبة. فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا، حيث أن أسيد مات قبل أن يسمع هذا النداء يرفع على الكعبة. لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته، يعني لو أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم محقا لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبر عني هذا الخطأ. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أي من الكعبة، فقال: لقد علمت الذي قلتم، ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا، فنقول أخبرك. فأسلموا. فهذا من الأمور التي كان أهل الجاهلية يعملونها، وكذلك الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. وبهذا ندرك أن عداوة الكفر للإسلام متعصلة، وأنها ليست في أناس دون أناس، ولا في قوم دون قوم، ولا أهل زمن دون زمن، وإنما هي عداوة في العقيدة، عداء في الدين، لكم دينكم ولي دينكم. وعلى هذا فلا يسوغ لأحد من المؤمنين أن يوالي الكفار. وهذه الآيات التي لنا مدة ونحن نعيش معها تبين لنا تحذير الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الانخداع بوساوس عملاء الكفار وأذنابهم الذين يزينون الباطل ويسهلون الحرام ويرققون الفتن. ولم يعرف في عصر من العصور ولا زمن من الأزمنة أن الكفار نصحوا للمسلمين، إنما يتعاملون بموجب ما يعود عليهم هم بالمصلحة، فإذا رأوا أن لا مصلحة لهم تخلوا عنك وكأن لم يكن بينك وبينهم عهد أو ميثاق. فلا يصلح أن ينخدع بهم أهل الإيمان. ولهذا قال جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ما تدل عليه هذه الصلاة، لا يدركون ما معنى الصلاة ولا ما ينادى به لها من معاني. فكلمة الله أكبر، كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وحي على الصلاة، هذه الجمل كل جملة منها تدل على معنى عظيم، وهم قد أغلق الله عقولهم، فهم كالأنعام بل هم أضل، هم أضل من البهائم. البهائم آدب منهم، أكثر منهم أدبا. فلا يصلح لأهل الإيمان أن يوالوهم أو يتخذوا منهم بطانة. ثم قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون. يا يهود يا نصارى هل تنقمون منا إلا أن آمنا؟ نحن آمنا بالله وآمنا بما أنزل علينا وآمنا بما أنزل عليكم. نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن، لم نتكلم في كتابكم ولم نتعرض لرسولكم، بل آمنا به، آمنا بموسى وعيسى وما أنزل على موسى وما أنزل على عيسى. لماذا تنقمون منا؟ ما هو سبب النقمة؟ ليس هناك سبب إلا أن محمد عليه الصلاة والسلام كان منا وآمنا به، فلماذا تنقمون منا؟ رسالة صحيحة وهو موجود في كتبكم. قل هذا الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، قل لهم لليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب، يا يهود يا نصارى، هل تنقمون منا إلا أن آمنا؟ لماذا تنقمون منا؟ ليس لكم وجه في النقمة إلا أننا آمنا بالله وآمنا بما أنزل إلينا من القرآن وآمنا بما أنزل من قبل على الرسل السابقين. فنحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم نتعدى عليكم بشيء. وإن أكثركم فاسقون، الذين لم يؤمنوا بما أنزل على محمد فسقه، والفسق بمعنى الكفر هنا وهو الخروج عن الحد الذي حده الله تعالى وتجاوز ما شرع الله. فما آمن منهم إلا القليل. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء حصل لليهود وهو أنهم في فترة من الفترات تمردوا على الأنبياء على أنبيائهم فلعنهم الله، قتلوا الأنبياء وعصوا الله وهم يعرفون، وأنزل عليهم بأسه وغضبه وسرعان ما يرجعون إلى كفرهم. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي أشر هؤلاء أي الذين ينالون جزاء سيئا غاية في السوء هم من لعنه الله أي طردهم من رحمته وغضب عليه. وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ذلكم أن فئة من يهود لما حرم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت، وهذا من الآثار والأغلال التي جعلها الله تعالى عليهم تضييقا عليهم، ولم تجعل لنا تيسيرا ورحمة بنا، فحرم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت، فصاروا يضعون شباكهم يوم الجمعة عصرا ويأخذونها صباح الأحد، يضعونها في البحر يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد ويقولون نحن ما أخذنا يوم السبت. حذرهم عقلاؤهم والأتقياء منهم فلم يستجيبوا، فقاطعوهم وقالوا لا نآكلكم ولا نشاربكم ولا ندخل معكم وأنتم في بلدكم ونحن في بلدنا، وقسموا المدينة نصفين الذين يصطادون والذين لا يصطادون. ففي يوم من الأيام وهم عادتهم ضحا أن يخرجوا لأسواقهم فلم يخرج من تلك القرية أحد، وتسلقوا السور عليهم فلم يجدوا إلا قردة وخنازير، فسألوهم يسألون الشخص يقول أنت فلان، فيهد برأسه أي نعم، ويسألون هذا الخنزير أنت فلان، فيقول نعم، وبقوا 3 أيام ثم ماتوا ولم يتناسلوا. فهذا المسخ من العقوبات التي أحلها الله تعالى على هؤلاء القوم، وعبدوا الطواغيت أي من يعبدون الطواغيت بمعنى أنهم يخدمون الطواغيت ويقومون بخدمته وينشرون
البدع والضلالات التي يدعو إليها من يعاند حكم الله تعالى. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فهؤلاء هم أهل الشر، والشر فيهم كامن، وهم الذين خالفوا السبيل وساروا في طريق معوج مظلم يودي إلى الهلاك والضلال. وهذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسالك أولئك القوم. عرفتم ما حصل لأولئك، فالحذر أن تعملوا مثل ما عملوا، وإنما إلزموا الكتاب والسنة، اتبعوا الحق ودافعوا عنه. ربوا أولادكم عليه وحيا وموتوا عليه، فإن هذا هو السبيل المستقيم الموصل إلى الجنة، والميل عنه طريق سيء يوصل إلى النار. هذه الآيات التي تقرؤونها يحس الإنسان أن الناس في هذا الزمن يعايشونها كلمة كلمة، فما أحوجنا لحفظها وإلزام أولادنا بأن يحفظوها. من أول الآيات في هذا الموضوع في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فلا بد من أن الإنسان يعرف معنى الولاء والبراء، وهو أن يتولى أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والنفاق، يحب عباد الله المؤمنين ويبغض الكفار. ويجب أن يتربى الناشئ على هذا المعنى ليعيش الناس وهم في رؤية صحيحة، لا يكون ذهن الإنسان مشوش، فإذا حصل تهديد للمسلمين قال: ما الذي حصل؟ هذا أمر طبيعي. قبل أيام سمعتم أحد الكفار يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إرهابي. هذا ليس غريبا أن يصفه هذا، والذين لم يصفوه هذه عقيدتهم، لكنه هو صار جريعا وعبر عما في نفسه والبقية سكتوا. جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الكفار بأنه كاهن وأنه مجنون وأنه شاعر، فليس غريبا نسمع يقول نصراني أو يهودي بأن النبي عليه الصلاة والسلام إرهابي، ولا نتطلع منهم أو نطمع منهم بشيء يرحمون به عباد الله المؤمنين او يعطفون عليه. ومن الغباء المتناهي ان ننتظر منهم رحمة بنا. يجب ان نلجأ الى الله ونعرف معنى الولاء والبراء لاولياء الله واعداء الله، فنحب في الله ونبغض في الله، نوالي في الله ونعادي في الله. نتعامل مع هؤلاء الكفار على وفق ما يعود علينا نحن بالمصلحة. إذا كان تعاملنا معهم يعود علينا بمصلحة مادية نبيع عليهم ونشتري منهم على وفق ما يعود النفع فيه للمسلمين. أما أن يترتب على هذه المعاملة محبة وموالاة فهذا خلل في العقيدة وفساد في الإيمان. فليتنبه لهذا كل مسلم، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعامل مع الكفار في البيع والشراء مع أنه يكرههم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنا نكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. فلا يصلح من أهل الإيمان أن يظنوا أن جواز التعامل مع الكفار في الماديات وأعمال الدنيا أن هذا يترتب عليه موالاة أو محبة أو مودة. كلا، فإن الله تعالى حذرنا من هذا في هذه الآيات الكثيرات وغيرها في مواطن كثيرة من كتابه، فلنكن على فهم وإدراك لهذه الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذهب الباطل وأهله، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يقول: العبرة بالمحرم للمسافة أم للزمن؟ يبدو أن هذا قصد محرم للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وقال: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فالخلوة بالمرأة الأجنبية لا يجوز ولو كان الإنسان داخل المدينة، ولو كان الإنسان في بيت المرأة فلا يجوز أن يخلو بها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحمو إلى بيت قريبه، قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. والمرأة لا تسافر إلا ومعها ذو محرم. وهذا يصدق على كل سفر، سواء كان مسافة قصر أو غير مسافة قصر. المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي مسيرة يوم وليلة للراجل أو للراحلة، وهي تقدر في هذا الزمن بالكيلوات بما يقارب 80 أو 84 كيلو، فهذه مسيرة اليوم والليلة. يقول: هل يسوغ للمرأة أن تختار أحد الأقارب وليا مع وجود الأخ من الأب والعم؟ وإذا انعقد بهذه الصورة فهل يصح أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والولي على الترتيب هو العدل ثم وصيه فيه، أي في النكاح، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب وإن نزل، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب وإن نزل، وإن على العم، ثم أقرب عصبة. فلا تنتقل الولاية من الأدنى إلى الأبعد إلا بمسوغ شرعي. والمسوغ الشرعي هو أن يكون الولي الأقرب غير صالح للولاية، كأن يكون مجنونا أو سفيها أو صغيرا لم يبلغ، أو يكون بعيدا لا يمكن الاتصال به إلا بمشقة وكلفة، فحينئذ يسقط حقه في الولاية وينتقل الحق إلى من يليه ثم من يليه. وليس للمرأة اختيار الولي إلا إذا كانوا بدرجة واحدة، كما لو كان لها إخوة أشقاء، ليس لها أب ولا جد ولا ابن ولا ابن أب، لها إخوة أشقاء فتختار من شاءت منهم
وإن لم تختر فالحق فيه لأفضلهم، فإن كانوا سواء فالحق لأكبرهم، فإن كانوا سواء فالقرعة بين المتساوين.
هذا يقول: دخلت مسجدا في إحدى القرى فسلمت على من كان في المسجد فلم يردوا علي السلام حتى صليت تحية المسجد ثم ردوا علي وأخبروني بأن هذا هو السنة، أي أن إلقاء التحية لداخل المسجد عام مصلين لا يشرع قبل التحية ولا يجوز كذلك الرد عليه، فهل هذا صحيح؟ نقول: لا، هذا غير صحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. كان إذا دخل المسجد وفيها أحد يسلم عليه ويردون عليه السلام في الحال إذا لم يكونوا مشغولين بصلاة، وإن كانوا مشغولين بصلاة فيشيرون بأيديهم، يشير بيده ونحو ذلك. أما أن لا يسلم الإنسان ولا يرد حتى يصلي ركعتين فهذا غير صحيح. يقول: إذا قام أحد بإرسال عدد من فقراء المسلمين لأداء فريضة الحج فهل تحسب لهم حجة؟ نقول: نعم، تحسب لهم حجة وله أجر كثير إن شاء الله. هذا يقول: أحرم إنسان من مصر ووجد في إحرامه مخيط، ولم يره إلا في مكة لأنه يقول من الداخل، فماذا يفعل؟ هل يجوز أكل شيء من المسجد الحرام أو المسجد النبوي على سبيل التبرك مثل ريشة حمام ساقطة؟ أولا يجب أن نعرف ما هو المخيط الذي يمنع منه المحرم. المخيط هو ما كان مخيوطا على قدر البدن مثل الثوب والقميص والسراويل والعباءة ونحو ذلك، إذا لبسه على هيئة الخياطة، لو لبس الإنسان فنيلة فإنه يعتبر قد ارتكب محظور من محظورات الإحرام إذا لبس ثوبا. أما لو أن الإنسان أراد أن يتخذ ثوبه مثل هذا الثوب إزارا ولفه على جسمه لفا، لم يلبسه لبسا وإنما لفه عليه كإزار أو وضعه على ظهره وصدره كرداء ولم يلبس، فهذا جائز. واضح ولا واضح جائز؟ أقول: المخيط معناه أن يلبس الإنسان شيئا مخيوطا على قدر البدن، كأن يلبس ثوب أو قميص أو فنيلة أو سراويل أو نحو ذلك على هيئتها. أما لو أنه اتخذها إحراما كما لو لفها على نفسه لفا ولم يلبسها لبسا فإن هذا لا يعتبر في حقه مخيطا، ولو كان فيه خيوط وفيه أكمام وفيه جيوب ونحو ذلك. أما القسم الثاني من سؤالي وهو أنه هل يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من المسجد الحرام أو المسجد النبوي مثل ريشة الحمام؟ الإنسان إذا أراد أن يأخذ شيء من المسجد الحرام يأخذ زمزم، وإذا كان في المسجد الحرام يشتغل بالدعاء والعبادة في هذا المكان، لأن هذا المكان الصلاة فيه 100,000 وليس هناك مكان يطاف فيه إلا هذه الكعبة، وطاف الكعبة ليس عبادة للكعبة، الكعبة ما تعطينا شيء. بعض الناس إذا أراد أن يستلم الركن اليماني أو الحجر الأسود أخذ ثوبه أو سجادته أو غترته وصار يمسح بها الكعبة، هذا غلط. باستلامك للركن اليماني، استلامك الحجر الأسود، تقبيلك، هذه هي العبادة، وتحصل على الأجر من عند الله لا من الكعبة. الله تعالى ما قال فليعبدوا هذا البيت، وإنما قال فليعبدوا رب هذا البيت. فنحن نطوف بالكعبة ونستلم الركن اليماني ونقبل الحجر عبادة لله تعالى، ليس عبادة للكعبة. هذا المكان أفضل مكان للعبادة، هنا تسكب العبرات، أداء العبادة فيه يفرق عن العبادة في غيره.
فالإنسان يجتهد في أن يطلب البركة من الله تعالى. ما هو من ريش الحمام؟ ريش الحمام ما يعطيك لا زين ولا شيء ولا تستفيد من شيئا أبدا، لكن قلت يا الله اغفر لي حصل خير إن شاء الله، إذا قلت يا رب ارحمني حصل خير إن شاء الله. أما ريش الحمامة إذا أخذتها ما تنفعك إلا عنها تؤذيك برائحتها ولا فائدة فيها البتة. فالبركة تطلب من الله تعالى، وإذا أراد الإنسان أن يعمل أي عمل يلجأ إلى ربه ويأتيه الخير. وماء زمزم ماء مبارك جعل الله فيه بركة، فقال عنه إنه طعام طعم وشفاء سقم. إذا استعمله الإنسان معتقدا أن الله تعالى يرتب على شربه شفاء وعافية، فالله تعالى هو الذي ينفع بماء زمزم أو لا ينفع. هذا يقول إن معه وساوس في صلاة الفريضة، أحيانا يكرر الفاتحة ويكرر تكبيرة الإحرام ويكرر التحيات، فما العلاج؟ العلاج سهل وهو بيده بإذن الله تعالى. المشكلة عندك هي شيء واحد، وهو أنك اتخذت الشيطان صديقا تثق به ثقة تامة. فقلوا لماذا؟ لأنه إذا قال له ما كبرت قال صحيح ما كبرت الله أكبر ثانية، قال له ما كبرت الله أكبر فاتح، قال له ما قرأت الفاتحة راجع القراءه كملها قال لا نسيت فيها قال صحيح مثل ما ذكرت يعيدها ثانية وهكذا. الله تبارك وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أنت لا اتخذت عدو، أنت اتخذت صديق فاتخذه عدو، ترتاح من هذا كله. إذا جاءك الشيطان وقال لك ما عملت هكذا قل بل عملته، أنت عدو ما يمكن تصدقني. لا يمكن أن ينصح الشيطان لابن آدم أبدا، فعلى الإنسان أن يتخذه عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير معه في النار، لأنه إذا رأى واحد من أولاد آدم متجه للخير يتعلم ويبدأ يعترضه من يمين وشمال ويحاول أن يصرفه، فإذا لم يستطع دخل عليه من باب الوساوس، قال هذا ما أستطيع أن أصرفه، هذا مصر على العبادة لكن نأتيه من باب العبادة ونؤذيه فيها حتى نفسدها عليه، بدل ما أنه يصلي ويبدأ عند الصلاة مع أول الناس نشوش عليه نقول له أنت تريد الخير ما أصلت الخير، أنت ما كبرت تكبير الإحرام أعد التكبير فيقمع صلاته، يفرح الشيطان يسر بهذا لأنه أبطل العبادة وأبطل عبادة فريضة فيفرح بهذا. لكن إذا جاءك الشيطان وقال لك هذا قل أنت عدو ولا يمكن أن أصدقك فيما توسوس به، لا تنصح لي فلا ألتفت إليك، وانصرف عنه بذهنك وانصرف إلى الاشتغال بما تتلو من آيات وأذكار، اشتغل بالصلاة لأن في الصلاة شغل ولا تشتغل بالشيطان، وأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، لأن الشيطان إذا سمع الأذان هرب، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا سمع الإقامة هرب، فإذا انتهت رجع ودخل عليك مع الصلاة وقد اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا فيؤذيك، وإذا سجد صاح وبكى قال يا ويل أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله جنة وأمرت بالسجود فعطيت فلي النار. فلا يصلح أن الإنسان ينخدع بوساوس الشيطان، وإنما لابد أن نتعامل معه على أنه عدو كما أمرنا ربنا بقوله فاتخذوه عدوا.
ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لي يا ابن توفي ولم يحج أرغب الحج عنه وأنا مديون، هل يجوز الحج عنه؟ سدد الديون إن شاء الله وبعد ما سددها حج عنه إن شاء الله، لأن أداء الديون واجب والحج عنه ليس بواجب. إذا كان هو قد خلف تركة فمن الواجب الحج عنه من ماله قبل قسمة التركة، لأن هذا من الديون التي هي لله. يقول في حجة من الحجج أن حجاج حدث لي إصابة عند جمرات وعند طواف الوداع تركت واحدا من الأشواط بأسباب تلك الإصابة، فماذا أعمل؟ طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب، من تركه فعليه دم، والطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود، لو نقصت شيئا يسيرا فإن الطواف لا يصح.
وهذا نقص شوطا كاملا فطوافه غير صحيح. وعلى هذا فإنه تلزمه ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول ما هي مسافة قصر الصلاة في السفر؟ هي كما ذكرنا قبل قليل مسيرة يوم وليلة وهي تعادل في الكيلوات 84 كيلو. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الأول الإنسان أن يطوف للوداع، وإذا لم يطوف فلا شيء عليه. يقول ما حكم الزواج العرفي وزواج المتعة وزواج المسيار؟ زواج المتعة محرم بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أبيح عام الفتح ولم يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة حتى حرم. وأما الزواج العرفي فلا نعرفه. وأما زواج المسيار فهو الشائع عند الناس، هذا كرهه كثير من أهل العلم لأنه يعرض المرأة لبعض المخاطر، وإلا فهو تام الأركان والشروط والواجبات، إلا أن القسم للزوجة تسقطه عن نفسها وتتنازل عن قسمها، فهذا الإسقاط منها لقسمها لا بأس به، جائز وسائر، لأنه حقها وتنازلت عنه. ولكن غيبة الرجل عن المرأة مدة طويلة كرهها الكثير من أهل العلم، لأنه ربما عرضها للفتنة فكره هذا النوع خوفا عليها من الفتنة. وأما الزواج العرفي فلا نعرفه. هذا يقول وجدت عقالا في الشارع ونظفته ووضعته في المسجد قبل شهرين فلم يظهر أحد يطلبه، فهل لي أن أخذه بعد تقدير ثمنه وتصدق به ثم أستعمله بعد ذلك؟ إذا كان هذا داخل مكة فليس لك ذلك، لأن لقطة مكة لا تلتقط إلا لمنشد، والواجب عليك أن تتركه في مكانه ولا تأخذه، فلا يجوز أخذ اللقطة في مكة إلا لمن أراد أن يعرفها حتى يجد صاحبها ولو طال به الزمن. أما إذا كان خارج مكة وكان هذا العقال ذا قيمة فإنك تعرفه سنة ثم تتملكه. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.